أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي جواز اجتماع الأمر والنهي، باعتبار أن الأمر والنهي بمبادئهما من الحب والبغض ومن الشوق المؤكد ومن الكراهية ومن المصلحة والمفسدة لا يستقر بنهاية المطاف على المعروض بالعرض وعلى مصداق المعروض بالعرض، وإنما يكون منتهى على الصورة الذهنية على المعروض بالذات، المنظورة بنظرات الحمل الأولي والملحوظة بنظرات الحمل الأولي، إذا ما كانت حينئذ تلك الصورة حيثية بمثابة الحيثية التقييدية، يعني لم تكن عناوين اختراعية هذه نحن مثل عنوان أحدهما، لا، أن يكون لها طقس. هلا تكون ذاتية، تكون عرضية، لا بأس، حتى لو كنت عرضية مفيش منها، بس أن تكون متأصلة، أن تكون حينئذ حقائق، لا أن تكون أمر هكذا نحن نخترعه وننسجه ونحيكه من ذهننا في البحر، وإنما هو أمر واقعي. دور العقل فيه هو دور المستكشف والمطلع، حتى كان أمر عرضي ما فيش معنى. وقلنا على ضوء ذلك أنه فرق واضح بين أن يكون متعلق الأمر والنهي حقائق عناوين هي حينئذ أمور ذاتية أو عرضية، وبين أن يكون لها أمور اختراعية، يعني مثل عنوان أحدهما مثلا، فيه نحن اللي اخترعناه، وإلا إذا العنوان أساسا ليس موجودا في أبحي. في الصورة الأولى حينئذ يجوز اجتماع الأمر والنهي، ليش؟ لأنه مصب الأمر بما بديه حينئذ، هذه الصورة الذهنية التي تحكي الخارج مستقره انتهى هذه الصورة اللي هي الصلاة، وبالنسبة للنهي مستقر ومنتهى بمبادئه من المبغوضية والمفسدة، هو حينئذ الصورة الذهنية للغصب، وهن متعددين حتى لو خارجان اجتمعا حينئذ في مصداق واحد في البين، مصداق المعروض بالعرض كان حينئذ أمر واحد، فإنه لا يسري الأمر والنهي إلى الخارج، لا ابتداء مباشرة، الامتناع أن يتعلق بالخارج والامتناع أن الخارج يستورد إلى الذهن ويدرك إلى ذهن المولى، وإنما الذي يدرك ويتصور ويعلم إنما هي الصورة التي تحكي الخارج، ويكون مطبقها الخارج كما تقدم نحن. وهذه الصور هي كانت حيثيات تقليدية ليست تعليلية، وهي متعددة، فلا بأس باجتماعها حتى لو كان مطبق صورة الصلاة والغصب في الخارج حينئذ مصداق واحد، يعني المعروض بالعرض ومصداق المعروض بالعرض كان حينئذ أمرا واحدا في قلبه. أما إذا لم يكن كذلك بإمكان عنوان اختراعي نحن نسجنيه ونحن اللي ألفنا ذلك العنوان، فانقطعا سوف لا يصلح أن يكون حيثية تقييدية، ويستقر الأمر أو النهي بمبادئهما من المصلحة والمفسدة والمحبوبية والمغضوضية على نفس العنوان، إنما هذا العنوان يؤخذ كوسيلة للوصول إلى المعروض بالعرض وإلى مصداق المعروض بالعرض، فحينئذ الحب والبغض والمصلحة والمفسدة والأمر والنهي سوف لا يقف عند هذا العنوان أساسا. هذا لا يصلح لأن يكون عنوانا متعلق بالحب والبغض، يعني أخذ عن نحو المشيرية والمحض المشيرية والمعرفية، ولا يصلح لأن يكون حيثية تقليدية، أن يكون موضوعا لا للأمر ولا للنهي في الباب، مثل عنوان أحدهما واضح، أو أحد الخصال الثلاثة للكفار يأمر بها ثم يأتي النهي عن واحدة من تلك الخصال. هون صح نحن اجتماعيين، بس لن نكون امتناعيين في الفهم، ليش؟ لأن الأمر بمبادئه سار حينئذ إلى الحصص وإلى المصادق المعروض بالعرض وإلى مصادق المعروض بالعرض، ونفس حينئذ ذاك الذي سرى له الأمر بمبادئه سرى له النهي حينئذ بمبادئه، اجتمع الأمر النهي حينئذ عن المعروض بالعرض وعلى مصداق المعروض بالعرض فوسعت نحن لا يجوز ذلك أن يجتمع حب وبغض في تمام المعاندة والمنافرة فيما بين الحب والبغض فيما لو كان مصبهما ومركزهما شيئا واحد فانقطع نكون امتناعيين بلا أي إشكال. بقي الكلام في نقطة ثالثة قد يتوهم أنها هي من الأمر والنهي فيما لو كان هنالك مغايرة ومباينة فيما بين العنوانين عنواني الأمر والنهي يعني من قبل صلي ولا تغصب وما إلى ربط بمسألة أن تكون نسبة عنواني نسبة الإطلاق والتقييد من قبل صلي ولا تصلي في الحمام اللي هي الموضوع الأول لأنه احنا شققنا إذا بتذكروا إلى موضوعين وإلى مرحلتين بالأولى بحثنا في صلي ولا تغصب وفي الثانية صلي صلي ولا تصلي في الحمام وفي الثانية صلي ولا تقصد إطلاق وتقييد أو يكون بينهما حينئذ مغايرة واختلاف بين العنوانين مثل عنوان الصلاة والقصد. هنا مثل كما أشارنا به الأمس وهذا بحث لو وجب أمره المولى بالقيام للعادل أو للعالم تعظيما ونهاه عن القيام مثلا للجاهل إذا كان جاهل اختياري مرة جاهل مش اختياري في مرة لا جاهل اختياري بيسعى أن يتعلم والتهى وانشغل بملذات الدنيا مش انشغل بما هو أهم من العلم لا انهاك قضى أيامه عطال بطال حينئذ في البين بحيث انشغل عن العلم فكان جاهلا اختياريا نهاه عن القيام حينئذ للجاهل تعظيما أمره بالقيام للعالم تعظيما ونهاه عن القيام للجاهل جهلا اختياريا تعظيما أو لا أمره بالقيام للعادل ونهاه عن القيام للفاسق واضح بنفس حينئذ وبنفس الآن دخل العادل والفاسق دخل اثنينتهم حينئذ عن سابق موعد أو من دون سابق موعد دخل معهم دخلوا اثنين معهم إلى هذا المكان فمن جهة بده يقوم للعالم أو للعادل تعظيمه ومن جهة يحرم عليه القيام للجاهل اختيارا مثلا أو للفاسق تعظيمه حينئذ فيه هنا بهذه حينئذ الصورة هل هذا يكون من قبيل الاجتماع الأمر والنهي مع اختلاف العنوان ليش؟ لأنه صح في عندك قيام وتعظيم وكذا وهون مأمور وهون من إيه بس هون للعالم وهون للجاهل هون للعادل هون ليشو للفاسق فيكون أشبه بالعنوانين المتغايرين والمختلفين والمتباينين وزان صلي ولا تقصد في قلبك فساعتها بتكون اجتماعية وإذا كنا اجتماعيين يعني ساعتها بيقوم وهذا القيام من حيث أنه قيام للعادل ومن حيث أنه كذا فبيكون عندنا تعدد بالعنوان الموجب هذا التعدد للعنوان بين جواز الاجتماع مش الموجب للتعدد معناه لا الموجب تعدد العنوان لجواز حينئذ الاجتماعي قد يتصور ويتراءى حينئذ ذلك إلا أن الأمر ليس على هذا النحو بل هذا داخل تحت القسم الأول والشق الأول وهو فيما لو كان الاختلاف فيما بين عنوان الأمر يعني متعلق الأمر والنهي المعروض بالذات لكل ما أن يكون اختلاف بينهما على نحو الإطلاق والتقييد من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام ونكتل ذلك هو أن القيام للتعظيم هذا هو حينئذ الأمر الأساسي هذا من جهة أمر به فيما لو كان طرف الإضافة والمضاف إليه هو مثلا العادل أو العادل ومنهي عنه فيما لو كان طرف الإضافة هو الجاهل أو مثلا الفاسق في طيب هذا بحسب حينئذ التحليل نقول أن هذا القيام يعني هذا المعروض بالعرض والمصداق الخارجي حينئذ لأنه وقت اللي أمرنا بالقيام للعادل تعظيما لما أمرنا حينئذ بذلك فهنالك حينئذ حب ضمني لنفس القيام تفتما عندك حب استقلالي أنه أمر بالقيام للعادل تعظيما فهنالك حب أيضا للقيام للعلم تعظيما. هذا الحب على ضوء ما تقدم معنا أن الحب ينبسط على أبعاد، حب الكل والمركب ينبسط على حب أبعاده، غايته أن حب الكل بالاستقلال وحب الأبعاد يكون حبا شو ضمنيا كما تقدم معنا. نعم بالنسبة للبغض قلنا هيدا لا يتم، لأنه ما فينا نسوق البغض والحب بعصا واحدة. إذا بغض المركب لا يستلزم في المقام بغض ضمني بالنسبة لجزء المركب فيه، البين ليش؟ لأنه ما بده إفناء وإعدام الجزء، مش مشترط عنده، مطلوب إعدام الكل كيف نتفق ولو بقوة قادر في البين، يعني عدم الكل هالقد بكفي لتحصيل غرضه المولى ووعد التحقيق المبغوض فيه. بخلاف الحب، في الحب إذا ما كان متعلق بالمركب وبالكلي فإنه ينبسط على الأجزاء وعلى الأبعاد في البين، غايته أنه ينبسط على الأجزاء يكون حب ضمني لكل جزء إذا ما اجتمع مع الجزء الآخر حتى يحصل مركب، يعني توصلا للحب الاستقلالي المتعلق حينئذ بالمركب وبالكل. فإذا ما كان هنالك أمر استقلالي بالقيام للعادل تعظيما فجزما هنالك انحلال لهذا الأمر، أو فقل انحلال لمبادئ الأمر اللي هو عبارة عن الحب الاستقلال المتعلق بالقيام للعادل تعظيما، وهو الحب الضمني للقيام التعظيمي حينئذ في البال. لأنه في عندك قيامين، في عندك قيام مقصود في البال، في عندك قيام واحد مثل ما نكون قاعدين نتعب من القعدة نص ساعة بنقوم لا للتعظيم وإنما بنقوم لأغراض حينئذ أخرى. لا، القيام للتعظيم هو القيام القصدي والقيام الإرادي والاختياري حينئذ في البال، أو كان الغرض منه حينئذ ذلك. فهنالك حب ضمني، حب استقلالي للمركب والكل ينبسط منه ويتشعب منه حب ضمني حينئذ لهذا البعض والجزء. هذا البعض والجزء هو أيضا شو مبغوض بالقيام تعظيما لمن مثلا للفاسق أو للجاهل جهلا مثلا اختياريا وجهل عن تقاعس بهذا الكف. فيكون حينئذ قد اجتمع الحب ولو الضمني مع البغض على حينئذ على هذا القيام للتعظيم. إن أضيف إلى العادل كان مثلا واجبا، إن أضيف إلى الفاسق كان حينئذ محرما في البين. فيكون هذا مسألة يرتبط بمسألة ما لو اختلف متعلق الأمر والنهي على نحو الإطلاق والتقييد المعروض بالذات، بينما كانت نسبة للناس الإطلاق والتقييد لا نسبة حينئذ المباينة والمغايرة مثل صلي ولا تقصد حينئذ في البين. ليش؟ لأنه هنا الحب لا يقف حينئذ على المعروض بالذات وعلى الحيثية التقييدية وعلى الصورة الذهنية الملحوظة بنحو الحيثية التقييدية، لا، هذا الحب سوف يسري حينئذ إلى الحصة، وهذا الحب سوف يطال المعروض بالعرض ومصداق المعروض بالعرض ويسري حينئذ إليه الآمر بمبدئه في البين. فيكون محبوبنا لحبا ضمنيا وفي نفس الوقت حينئذ مبغوض بذلك البغض، فيجتمع الأمر والنهي ويحصل التنافي والتضاد والتعامل بين الحب والبغض على القيام التعظيمي، على القيام القصدي والقيام الإرادي والاختياري في البين. هذا تمام ما يرتبط بهذه المسألة ضمن هذه التنبيهات التليتي، وهو أنه إذا كنا اجتماعيين فقط في العناوين اللي تلحظ نحو الحيثية التقييدية، يعني فيما لو كان المعروض بالذات يصلح أن يكون حيثية تقييدية، وهي العناوين المتأصلة والحقائق سواء كانت ذاتية ولا عرضية في البين، لا ما لو كانت حينئذ عناوين اختراعية ومن نسجنا نحن في البين. بعد ذلك وبالتالي حتى لو اجتمع بالخارج الاجتماع لا يكون، إنما يكون مصداق واحد، يعني معروض بالعرض ومصداق المعروض بالعرض، هذا المصداق يكون مصداق لما كان حينئذ محبوبا، اللي هي حينئذ الصورة الذهنية الملحوظة بنظرات الحمل الأولي والمأخوذة عن نحو الحيثية التقييدية، هي تمام الموضوع اللي هي مستقر ومركز حينئذ الحب في الله، مع الصورة الذهنية الأخرى الملحوظة بنظرات الحمل الأول واللي هي ملحوظة بنحو الحيثية التقييدية اللي هي مستقر حينئذ الناهي والمبغوضين متعددين حسب الفرق. هلأ معروضهما بالعرض ومصداق المعروض بالعرض حينئذ شيء واحد، ما فيش مانع أنه لا يسري ذاك الحب ولا هذا البغض إليهما حتى يلزم اجتماع ضدين حينئذ على شيء واحد، وإنما استقر على الصورة فيه، والصورة متعددة حسب الفرض، والحيثية التقليدية متعددة فيها، من دون أن نقول تعدد العنوان يوجب تعدد هذه لكي نمر معكم بالكفية، وكنت تتحمس مثلا لهذه لهالمذهب أو لذاك المذهب، هذا كله ساعة نحن مش بحاجة. بعد ذلك تنزلنا التواضع، وهذا التواضع لوين بده يوصلنا؟ وهو أنه الصورة ما تكونش فانية حينئذ بالخارج فناء، بحيث أن الأحكام متعلقة بالخارج ابتداء بمبادئها سواء الأمر أو النهي، ولو بتوصيف الصورة الذهنية والمعروض بالذات والعناوين المأخوذة حينئذ من الذات الحمل الأولي فيها. هذا اللي كنا نحن هلأ لا منقول معلش أن الصورة طعو أن الأمر والنهي بمبادئهما بيعرضوا حينئذ لوائن على الخارج بتوصيف الصورة شو الذهنية. يعني معنيته شو؟ رجعنا لمسألة الامتناع في البين، امتناع اجتماع الأمر. ليش؟ لأنه إذا عرض على الخارج الأمر مبادئه اللي هو الحب، والنهي مبادئه عرض على الخارج، هلأ بيعرض مباشرة أو بتوصيف الصورة الذهنية الملحوظة من الذات الحمل الأولي والتي تكون هي فانية في الخارج بنحو من الفناء في البين، اجتمع عند الأمر والنهي، وبالتالي لابد أن نكون امتناعيين. نقول لا، حتى مع ذلك لا نكون امتناعيين بل نكون اجتماعيين في البين. ليه؟ مسألة مرت معكم إذا تذكروا بمباحث بالأصول، ومر معكم شيء منها بالمنطق وبغير المنطق، ما فيها شيء جديد. وحاصل هذه النقطة وهي أن فنائية العنوان والمعروض بالذات بالنسبة للخارج والمعروض بالعرض مصداق المعروض بالعرض، هذه الفنائية بمقدار حينئذ ما تحكي الصورة الذهنية عن الخارج. ليه؟ لأن الخارج لا يعني في المقام فقط وفقط، مثل مثلا سبيل الفرض الإنسان، واضح؟ الخارج ما بيحكي بس الإنسان اللي هو الحيوان الناطق به بحسب التحليل، بل يحكي الإنسان مع زيادات اللي هي المشخصات الفردية والمشخصات العرضية، واللي عبرنا عنه بمحلي بالفرد بالعرضي فيها. فالفرد الموجود بالخارج هو كل ومركب من الإنسانية اللي هي الحيوان الناطق زائد المشخصات الفردية التي بها مرت معكم زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيتي، ما هو الأين المكان الزمان المدري شو إلى آخره، بيده سيف لواه فلتوى ومدري شو. هلأ بناش المقولة العشرة، هذا الإيعد وعمل داي هاك اللي قابض حينئذ على دينه كالقابض على الجمر، اللي مثلا نعسين اللي بهالكيفية اللي متكي على جانبه الأيمن أو الأيسر أو لا للمريح، بكل هيدي الخصوصية، هيدي مشخصات فردية فيها، هيدي كلها مأخوذة في هوية وعقيقة هذا المركب الموجود في الخارج والفرد بالعرض، أو فقل لي مصداق المعروض بالعرض في قلبه. هيدي كل هالخصوصيات الصورة الذهنية ما بتحكيها كلها، هو الحكم وقت بدك تحكي بحكم الحكم فرع التصور، حكم تصديق قضية إنشائية توليدية إيجادية في البين. هذا الحكم بدك تحكم على شيء فرع تصور من ذلك الشيء وفرع حضور ذلك الشيء. قديش بيحضر من ذلك الشيء؟ يحضر بمقدار ما تحمله الصورة الذهنية. هلأ صورة الإنسان إذا حكت عن الفرد الموجود بالخارج لا تحكي عن تمام الخصوصيات الوجودية له، وإنما تحكي عن الجهة حينئذ المشترك، يعني عن إنسانية هذا الفرد بالخارج. في عنده خصوصيات أخرى، الطويل الأزرق ابن مالك، وجه ما خصناش العنوان المعروض بالذات بوجه من الوجوه لا يحكي حينئذ عن تلك الخصوصيات الخارجية بهالنوع. إن حكى إنما يحكي عن جهة الاشتراك حينئذ في البحث. ليه؟ لأن المقدار الذي يستحضر إلى الذهن وبالتالي يحكم عليه المولى هو يعني من الخارج، لو بدنا نقول أنه يسري إلى الخارج ولا يقف حينئذ على المعروض بالذات بحده، وإنما يسري إلى الخارج بس بتوصيف حينئذ المعروض بالذات، لا يسري إلى الخارج كل الخارج إلى تمام المركب الخارج مما به الاشتراك مما به الامتياز مما به الفرد بالذات مما به الفرد بالعرض والمشخصات الفردية في البين، لا، وإنما لمقدار حينئذ ما يحكيه العنوان، أو بيحكي العنوان هي هذه الجهة المشتركة فيه. يعني مثلا الإنسان أو الناطق أو الحيوان أو مثلا العناوين العرضية اللي هي حينئذ هي حقائق في البيان وليست أمور اختراعية. هذه العناوين تحكي حينئذ جهة معينة من الخارج، لا تحكي تمام الخارج، لا تحكي تمام المركب الموجود في الخارج، وإنما تحكي جهة مشتركة، جهة الإنسانية، جهة الناطقية، جهة الحيوانية مثلا في البيان. وهذه الجهة وهذه الجهة، يعني في عندك بالخارج هذا الشخص، في مشخصات فردية، وفي حينئذ ما به الاشتراك، ما به الاشتراك وما به الامتياز، المشخصات الفردية التي كان بها موجودا متحققا حينئذ بالخارج، ومن دونها لا نحصل على شيء حينئذ في الخارج. إذا كان الأمر كذلك، المقدار الذي يحكيه المعروض بالذات والعناوين الذهنية والصور الذهنية الملحوظة بنظارة الحمل الأولي، والتي هي مستقر حينئذ الأمر والمحبوبية، ومستقر النهي والمربوضية في بين له مبادئ التكاليف طرا في البين، إنما هذا المقدار المشترك اللي هي الإنسانية، وأزيد منها حينئذ لا يكون الأمر كذا. طيب إذا كان الأمر على هذا النحو وتعدد هذا اللي به جهة الاشتراك، هلأ منشوف بالخارج حينئذ عندك وجود واحد، هذا زيد الطويل الأزرق المالك في بيته بالأمس كان متكي، كل ما به الاشتراك ما به الامتياز، المشخصات الفردية، الفرد بالعرض والفرد حينئذ به الذات، لكنه مع ذلك هيدا حينئذ مجمع، وفقل مركب أو فقل كل لأبعاد، بعض تلك الأبعاد هي جهة حينئذ الاشتراك والتي يحكيها المعروض بالذات والعناوين الذهنية التي تكون فانية به الخارج. ليش؟ لأن فناء العناوين في المعروض بالعرض ومصداق المعروض بالعرض ليس فناء تفصيليا، يعني لا يحكي الخارج بتفاصيله، وإنما يحكي الخارج بمقدار ما يري الخارج، أو فقل يستحضر إذا بدك تجيب الخارج إلى الذهن بمقدار ما تحكيه الصورة الذهنية، والصورة الذهنية بتحكي عن جهة الاشتراك اللي هي مثلا الإنسان. الإنسان مش شيء اللي هو الإنسان اللي فيه غير الإنسان اللي لنسبة الكل الطبيعي إلى مصادقه، هي نسبة الآباء إلى الأبناء، مو نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين في البين. حصة من الإنسانية اللي هي هل قد بيحكي وأزدنا هيدا ما إله متخليف، هيدا لو سلمنا هيدا اللي بيكون حينئذ محبوب، وهيدا إذا كان متعددا، واحد بيكون محبوب واحد بيكون مبغوض حتى لو كان مصداقا ووجودا واحدا في البين بتتمة تأتي إن شاء الله.